Radio da Banga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه الموافق 26 مارس عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. وعشرين حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يومين، وإصابات في مجلس الوزراء وقيادات أحزاب وجامعات. انتقادات واسعة لمطالبة مدير شرطة الخرطوم لإعادة النظام العام، ومعاناة كبيرة للنساء في مناطق جبال النوبة. وقفة احتجاجية نسوية أمام النيابة العامة تنديدا بمقتل الطالبة سماح، واعتصام في الطبيشة بولاية شمال دارفور بسبب تردي الخدمات. اتفاق على زيادة التوليد الكهربائي من البارجة التركية إلى 250 ميجاوات، وعودة مصفاء الجيل للعمل بعد توقف دام يومين. والآن إلى تفاصيل النشرة. راديو دبنجا. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 22 حالة وفاة و125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يومي الأحد والاثنين. وتركزت الإصابات بحسب التقرير الوبائي في ولايتي الجزيرة والخرطوم. من جهة أخرى، خضع وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف للعزل الصحي اعتبارا من الأربعاء بعد إصابته بفيروس كورونا. وفي ذات السياق، أعلن حزب الأمة القومي إصابة كل من اللواء فضل الله بورما رئيس الحزب المكلف والفريق صديق محمد إسماعيل نائب رئيس الحزب بفيروس كورونا. وكشف الحزب أن حالتهما الصحية مستقرة ويخضعان للبروتوكول العلاجي تحت إشراف طبي مقتدر. ونوه أن الدكتور إبراهيم الأمين عبد القادر نائب الرئيس أجرى فحص الكوفيد 19 وكانت النتيجة سلبية، وسيخضع جميع قيادات الحزب للفحص الطبي للإطمئنان على صحته. وقام الحزب بتعقيم المركز العام لحزب الأمة بأم درمان بسبب وقوع الإصابات. من جهة أخرى، توفى الأربعاء بالخرطوم استشار الأمراض الجلدية وعميد كلية الطب جامعة السودان الدكتور مدني ابن عوف العطا متأثرا بإصابته بكورونا. كما كشفت وسائط إعلامية عن إصابة مدير جامعة الأحفاد قاسم بدري بالفيروس. اتخذت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عددا من الإجراءات الاحترازية بعد ظهور حالات إيجابية للإصابة بفيروس كورونا وسط العاملين. وتشمل الإجراءات عمل فحص للعاملين بالأمانة والتقليل الحد الأدنى من الأنشطة التي تتطلب حضورا جماهيريا، مع تجديد الالتزام بالاحترازات الصحية المتبعة بحسب وزارة الصحة الاتحادية، وتعقيم المبنى والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. دشنت وزارة الصحة الاتحادية يوم الثلاثاء حملة للتطعيم بلقاح كوفيد 19 بمستشفى علياء التخصصي ومستشفى السلاح الطبي بأم درمان، فيما وجهت لجنة الطوارئ الصحية بتسريع عملية التطعيم وتوسيع مظلتها على أن تشمل كبار السن والعاملين في المهن الحيوية. وقال وزير الصحة الدكتور عمر النجيب إن اللجنة اتفقت على البحث عن مصادر أخرى للقاح مع زيادة الكمية والنوعية للفحوصات. وتلقى مدير مستشفى السلاح الطبي الفريق طبيب عبدالله محمد الحسن أول جرعات لقاح كورونا، ومن ثم تلقى العديد من الكوادر الصحية بالمستشفى اللقاح. وأكد مدير السلاح الطبي على أمان اللقاح وسلامته، معلنا عن عدم تعرضه لأي أعراض جانبية سلبية جراء تلقيه اللقاح. ودعا الفريق طبيب عبد الله محمد الحسن الكوادر الصحية في البلاد لتلقي اللقاحات وعدم التخوف من أخذ اللقاح، وذلك للحد من انتشار الفيروس المسبب لمرض الكورونا. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
التسريع في عملية التطعيم. نحن عندنا باتش الأول من اللقاح وصل من أسبوعين، تم تكوين مجموعة اليوم لتزيد السرعة في إنه اللقاح يطلع من المخازن ويصل لأيادي الناس. اتقرر إنه الفئات المستهدفة بالتطعيم تزداد من الكوادر العاملة في المجال الصحي للمجموعات الأخرى كبار السن أكثر من 60 سنة وذوي الأمراض المزمنة والعاملين في القطاعات الحيوية لاستمرار الخدمات بسلام في مؤسسات الدولة الحيوية.
أكملت الإدارة العامة للتطعيم الموسع بولاية الجزيرة كافة ترتيباتها لانطلاق تطعيم 19958 من الكوادر العاملة في القطاع الصحي ضد كوفيد-19 كمرحلة أولى للتطعيم بولاية الجزيرة. وأعلن كامل الفاضل مدير إدارة التحصين الموسع بالولاية أن حاجة الولاية لتطعيم الكوادر الصحية 21000 جرعة من لقاح سترازينكا إضافة لبعض المعينات الأخرى. وأشار الفاضل لاعتماد كل المستشفيات الكبيرة بالولاية مراكز للتطعيم إضافة لبعض المراكز المؤقتة، ونوه لوضع خطة متكاملة لتدريب المدربين لمنفذي الحملة، وجدد التزام إدارته باستكمال كل مراحل الحملة باستهداف كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة ثم كل المواطنين في المرحلة الأخيرة. طلب مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريقي سآدم إسماعيل بإعادة قانون النظام العام للحد من ما وصفه بالتفلتات والظواهر السالبة، وأكد في تصريحات صحفية أنه إلغاء قانون النظام العام أسهم في انتشار الجريمة والظواهر السالبة، مبينا أن جزء من المجتمع طلب بعودة النظام العام بصورة جديدة، مؤكدا أهميته وضرورته لحفظ تقاليد المجتمع وعاداته وحماية الأسرة. وقال إن قانون النظام العام ليس ضد الحريات ولكنه يحفظ كيان المجتمع والتوازن المجتمعي والعادات والتقاليد السمحة، وشدد على ضرورة إعادة القانون وفقا لنهج جديد مع عدم التدخل في الحرية الشخصية. وقال إن الظهور في الشارع بما يثير حفيظة الآخرين أمر غير مقبول، وقال إن جزء من حاجات النظام العام موجود في القانون الجنائي. وحول جلد الفتيات بسبب الزي قال إن قانون النظام العام الذي يضبط الزي تم إلغاؤه، مطالبا الأسر بالقيام بواجبها في ارتداء الفتيات الزي اللائق بهن، وقال ما في زول يضرب زول بدون سبب. وأضاف مدير شرطة ولاية الخرطوم عيسى آدم إسماعيل في هذا الخصوص:
هل أسهم إلقاء قانون النظام العام في تساؤل التفلتات والفوضى في عدد من الولاية؟ أنا أقول نعم بالفم المليان. قانون النظام العام هو القانون الذي يضبط المجتمع، هو قانون بتاع ضبط اجتماعي، سلوك المجتمع في الشارع، في لبسه، في تعامله، في كده. بعد إلقاء هذا القانون أنا حقيقة هناك عدة يعني ظواهر سالبة نتجت، وللأسف الشديد جدا أن الحريات المتاحة الناس فسروها تفسير وتفوضى، وبالتالي أن هنا كأجهزة إنفاذ القانون نطالب بإعادة هذا القانون، وجزء من المجتمع الكريم أيضا طالبونا بعودة النظام العام.
من جهة تانية أثارت تصريحات مدير شرطة ولاية الخرطوم المطالبة بإعادة قانون النظام العام ردود فعل واسعة، فيما أطلق ناشطون ولجان مقاومة هاشتاغا يطالب بإقالته. من جانبها أعربت القيادية في مبادرة لا لقهر النساء أميرة عثمان عن أسفها لتصريحات مدير شرطة الخرطوم ومطالبته بإعادة قانون النظام العام. واعتبرت في تصريحات لراديو دبانجا أن التصريحات تعني أن النظام البائد ما زال يقبع في زوايا المؤسسة العدلية، مؤكدة أهمية القيام بحملة لتطهير الشرطة والنيابة العامة من منسوبي النظام البائد، وطلبت بالتوعية لعدم الاستجابة لمحاولات منسوبي النظام البائد لتربية الشباب والنساء، منوهة إلى السيولة الأمنية. وقالت إن الشرطة تحاول استعادة حصانتها والعودة إلى الحكم بالصوت، وأضافت هذا يعني أن الثورة لم تستكمل بعد. وأضافت في هذا الخصوص:
نأسف لأنه لا يظل نظام البائد يقبع في الدوائر العدالة التنفيذية وفي الأجهزة العدلية التنفيذية تحديدا إذا من شرطة أو من نيابة، فمعناه حملتنا الجاية يجب تكون في تطهير الشرطة وتطهير النيابة العامة من النظام البائد، ويجب أن تكون في حملة يعني مضادة أو حملة توعية بأنه ما نستجيب ل مرادات الفلول النظام البائد في إن هم يحاولوا على ترويع المواطنين يعني في الشوارع العامة إذا كانوا نساء أو شباب. وممكن يكون ملاحظ في الفترة السابقة دي السيولة زي ما بقوله، فالشرطة عايزة تضغط لأن هي تسترجع سلطتها المطلقة.
طالب مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريقي سآدم إسماعيل بتوفير الحصانة لأفراد الشرطة أثناء تأدية واجبه، مؤكدا أهمية حماية الشرطي في حالة التجاوز بحسن نية حتى يستطيع القيام بدوره. وطلب في تصريحات صحفية بسن قانون لمشاركة لجان المقاومة والخدمات والتغيير لسان في الجوانب الخدمية والأمنية، ونفى تقاعس الشرطة في مكافحة الجريمة وحفظ الأمن، وأوضح أنهم بصدد إحياء وتأهيل نقاط بسط الأمن الشامل الذي يبلغ عددها 540 نقطة في الخرطوم، وتوفير المعينات والدور المجتمعي، وأرجع انتشار الجريمة للظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعيشها البلاد، مؤكدا أن ما وصفها بسيولة أثرت في أداة الشرطة. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن في الشرطة طالبنا بأن رجل الشرطة يمنح له الحصانة أثناء تأدية الواجب، لأنه هو في الأغلب هو بنفذ القانون، والجهة البنفذ القانون لابد أن تكون مهمي حتى يستطيع أن يقوم بأداء واجبه ودوره بصورة ممتازة جدا جدا. والآن نحن سعيين فأنه الحصانة تشمل فترة أثناء تأدية الواجب. إذا ارتكب الشرطة الجريمة في وقته الخاص لا يتمتع بالحصانة القانونية.
نفى مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق قيس أدم إسماعيل أي شبهة جنائية في وفاة الطالبة سماع في حي الصالحة بأمدرمان، وقال في تصريحات صحفية أن الإجراءات التي قامت بها الشرطة قانونية واحترافية ومهنية، موضحا أن التحريات أثبتت أن جميع الروايات المتداولة حول ما تعرضت له الطالبة وظروفها غير صحيحة. وأضاف: تحرينا مع والد ووالدة سماح والجيران والمدرسة، وليس هناك أي مشكلة اجتماعية ولا يمتلك عربة. وكان ناشطون تداولوا أنباء عن مقتل الطالبة سماح على يد والدها فيما أطلقوا هاشتاك أبوي قتلني. وأضاف مدير الشرطة في هذا الخصوص:
جيت أنها تحرينا مع والد المرحومة وما والدة المرحومة وما الجيران وما الشهود وما المدرسة، وثبت من خلال هذه التحريات الكثيرة الدقيقة التي تمت باحترافية كبيرة جدا ومهنية جدا أنه الابن ولاس لا تعاني من أي مشكلة اجتماعية لا في المدرسة ولا في الأسرة وكذا. ووجدنا أنه والدها الهادي هو صاحب إقارات يسمى إقارات الإخلاص في الصالح هناك، هو رجل لا يمتلك عربة ولا يتعاطى القمور كما ذكر في الواتساب وكذا. أن الإجراءات التي تمت في قضية ملاس إجراءات قانونية احترافية بمهنية عالية جدا، وما توصل إليه التحريات لتنفي وجود أي شبهة جنائية في اغتيال هذه الطفلة البريئة.
من جانبها، نظمت مبادرة لا لقهر النساء أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة بشأن قضية الطالبة سماح والعنف الأسري. وقالت القيادية في المبادرة لراديو دبنجا إن المبادرة التقت بعد الوقفة مع النائب العام، وأعربت عن استغرابها لتصريحات مدير شرطة ولاية الخرطوم حول عدم وجود شبهة جنائية في مقتل الطالبة سماح. واتهمت الشرطة بالتواطؤ مع الأسرة لفتح براق بالمادة 51 وعدم تشريح الجثمان، واعتبرت ذلك انتهاكا لحقوق الطفلات والنساء. وأضافت أميرة عثمان في هذا الخصوص:
كانت في وقفة احتجاجية دامت وعملنا لقاء في مكتب النائب العام حول القضية بتاعت السماح والعنف الأسري، لأنه في شبهة جنائية أصلا، والمادة 51 دي القتل التضروب غامضة دي ما شبهة يعني، وكان في لوبي واضح، ونحن دي تكلمنا فيهم مع الوكلاء النيابة اللي قابلونا في النائب العام الليلة، أنه في تواطؤ من قبل ضابط الشرطة اللي هم مشوا له مخصوص بيعرفوه من علاقة أسرية على أساس أن يفتح لهم المادة بتاعت 51 دي ويطالبوا هم بعد ذات في المشرحة بعدم تشريح الجثمان. وده كله يعني سلسلة كاملة من التواطؤ يعني في حقوق الطفلات وحماية الأسرة يعني.
من جهتها، كشفت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة عن تواصلها مع مكتب النائب العام حول قضية الطفلة سماح، وتقديم مذكرة تطالب بتصحيح مسار الإجراءات القانونية للقضية. وطلبت الوحدة بتحويل البراق إلى وحدة حماية الأسرة والطفل باعتبارها جهة الاختصاص، ونبش الجثمان وتشريحه لمعرفة أسباب الوفاة، مؤكدة أن المطالبة بالحق العام في مثل هذه القضايا من صميم مسؤوليات النيابة العامة. وأعلنت الوحدة أنها ستتابع مع المجتمع المدني وأجهزة الإعلام والرأي العام المطالبة بالحق الخاص، وأكدت سعيها مع الأجهزة الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في المجال لضمان حماية النساء والفتيات من العنف وتوفير خدمات المساندة النفسية والقانونية للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز فرصهن في الوصول إلى العدالة. وطالبت الحكومة الانتقالية بالتعجيل بإجازة قانون مكافحة العنف ضد المرأة لتعزيز حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف، خاصة تلك التي تقع في الإطار الأسري. وشددت على ضرورة عدم التسامح مع حوادث العنف المنزلي التي تقع على النساء والأطفال، وقالت إنه لا ينبغي أن تشكل القرابة أو صلة الدم حصانة لأي أحد أو مسوغا للإفلات من العقاب. كشفت شبكة منظمات المجتمع المدني في إقليم جبال النوبة عن معاناة كبيرة تعيشها المرأة في المنطقة بسبب الحروب وإفرازاتها. وقال كتشو شايين ممثل منظمات المجتمع المدني بمناطق سيطرة الحركة الشعبية لراديو دبنجا أن الحروبات التي شهدتها المنطقة لأكثر من 10 أعوام أسفرت عن تشرد للأسر وتفشي ظاهرة الزواج المبكر للفتيات، هذا إلى جانب المشاكل النفسية. وأوضح أن نسبة الأمية وسط النساء زادت بشكل كبير خلال الفترة السابقة، وأشار إلى منظمات المجتمع المدني بدأت في تأهيل الفتيات عبر ورش تدريبية خاصة بمساعدة منظمة صيحة النسوية، وتشمل التدريبات الجوانب النفسية وبناء القدرات وبرامج التشبيك التي تستغرق ما بين 3 إلى 12 أشهر. واستفادت من التأهيل عدد 147 امرأة. كما أشار شاهين إلى انطلاق الدفعة الجديدة مكونة من 50 امرأة في بداية مارس الجاري. وأضاف كتشو شاهين ممثل منظمات المجتمع المدني في مناطق سيطرة الحركة الشعبية لراديو دبنجا،
بعد ما عرفنا أنه النساء أكثر المعمشات في المنطقة ومحتاجنا لمجموعة من التدريبات، لأن لاحظنا برضو أنه المدارس في سن مبكر جدا بيخرجنا من المدارس وما بيواصلوا تعليمهم. في مجموعة من الحاجات الاجتماعية دي هي أدت لواحدة إنها تخلي المدرسة. حقيقة هنا عندنا منهج، المنهج ده مصمم أصلا على إعادة بناء المرأة وزولة الخلد التعليم في سن مبكر. الموديل دي هي من 3 موديلات. الموديل الأول بيحاول يخاطب المشاكل النفسية المرت بها المرأة في المناطق بتاع الحروبات.
طالب تجمع المهنيين الحرية والتغيير تحويل قطاع الطيران إلى وزارة مدنية بدلا عن وزارة الدفاع لاختلاف السمات والمهام والواجبات. وقال المهندس هشام سليمان في مؤتمر صحفي نظمته آلية دعم ومتابعة الأداء الحكومي التابعة للتجمع، ليس هناك أي دولة في العالم تضم الطيران المدني لوزارة الدفاع. وأوضح أن القطاع كان يتبع لوزارة النقل، ونوه أن الاتفاقيات العالمية تؤكد مدنية قطاع الطيران المدني وأنه لا علاقة له بالجانب العسكري، ورهن تطوير القطاع بتحويله إلى الجانب المدني، وطلب بإصلاحات في قطاع الطيران، موضحا أن المشغل عاجز عن تطوير وتشغيل وتحسين أوضاع منسوبيه، وقلل من أهمية النقاش الدائر عن سيادة قطاع الطيران أو خدميته. وأضاف المهندس هشام سليمان في هذا الخصوص:
فيما يخص الطيران التجارب العالمية أكدنا بكل حاجة واحدة، كل التجارب العالمية كلها موجودة في العالم وحول في كاوي، يعني تحت ممولين أكثر من 193 دولة، ما تكون ولا تجد دولة واحدة في العالم فيها تجربة شبيهة بالتجربة المحدثة، زي إنه أنت تكون جزء من وزارة الدفاع أو في طيران مدني في العالم أو في وزارة الدفاع، حتى دول ذات أوزان ثقيلة، حتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، الـFAA هي تابعة لوزارة الدفاع.
عادت مصفاء الخرطوم الجيلي للعمل مساء الأربعاء بعد أن تمكن المهندسون من إصلاح الوطل الطارئ الذي أدت إلى وقف المصفاء عن العمل يوم الثلاثاء الماضي. وأكد مدير المصفاء المهندس محجوب حسن عبد القادر في تصريحات صحفية أن المصفاء ستصل لكامل طاقتها الإنتاجية تدريجيا خلال 3 أو 4 أيام. وقال أن الوطل الذي حدث لم يكن يستوجب أصلا الاستعانة بأي خبرات من خارج المصفاء من الذين استبعدوا منها ناهيك أن تكون من خارج البلاد. وقال أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام الاجتماعي هو محض خيال أو تناول مغرض لأسباب لا علاقة لها بالمصلحة العامة، وأن تصوير عطل فني طارئ كأنه كارثة كبرى، محاولة بائسة للتشويش بعد إعادة المصفاة للتشغيل إثر إتمام عملية الصيانة الدورية مؤخرا. واستبعد مدير المصفاة احتمال حدوث العطل نتيجة تخريب متعمد، وجدد ثقته العالية بكل العاملين الذين بذلوا جهودا كبيرا لإعادة المصفاة للعمل. اعتصم مواطن محلية الطويش التابعة لولاية شمال دارفور اعتبارا من الأربعاء احتجاجا على رداءة خدمات الصحة والتعليم وزيادة تعرفة المياه. وكانت تنسيقيات لجان المقاومة بمحلية الطويش والقرى المجاورة لها سلمت مذكرة للمدير التنفيذي وحكومة الولاية مطالبة بتحسين الخدمات. وأوضحت أنها لم تجد استجابة من السلطات وغياب دور الحكومي من شكاوي المواطنين. وأشار منسوب لجان المقاومة إلى التردي المريع في الخدمات الصحية في مياه الشرب وزيادة تعريفتها بشكل كبير، وطالبوا بفك الارتباط بين شبكة المياه في التويشة وهيئة مياه الريف، وكذلك إقالة جميع مدراء المؤسسات. الخبر الأخير في النشرة: يصل إلى الخرطوم يوم الأحد المقبل الموافق 28 من مارس الجاري المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوس، يرافقه وفد يضم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ونائب وزير الخارجية لشؤون المحيطات والبيئة في زيارة للسودان ضمن جولة إقليمية تشمل إلى جانب السودان مصر وأثيوبيا وأفريقيا الوسطى. ومن المنتظر أن يلتقي المبعوث الأمريكي خلال الزيارة التي تستغرق يومين بعدد من المسؤولين بالدولة ويناقش ما هم تطورات التفاوض في ملف سد النهضة ودعم الانتقال الديمقراطي. استمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم
بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم بوريك سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء، يتجدد اللقاء بكم عبر ملف جديد من ملفات الفتره الانتقاليه، نتناول فيه موضوع السلام غير المكتمل حتى الان بسبب عدم توقيع حركه تحرير السودان بقياده عبد الواحد محمد احمد النور والحركه الشعبيه شمال بقياده عبد العزيز الحلو على اتفاق سلام.
لإحداث هذه الحلقة أجرينا استبيانا شمل عينة محدودة من المواطنين من مختلف أنحاء السودان حول فرص السلام مع الحركتين والموانع التي أدت لعدم توقيع اتفاق للسلام بينهما والحكومة وإمكانية حدوث حرب مرة أخرى بسبب عدم التوقيع على اتفاق للسلام.
شارك في الاستبيان كما قلنا عينة مكونة من 162 شخص، وهو عدد محدود لا يمكن من خلاله الادعاء بأن الاستبيان يمثل رأي الشعب السوداني، ولكن يشير لاتجاهات التفكير حول قضية السلام بشكل عام.
ظهر من خلال الاستبيان سيادة روح من التفاؤل بشأن التوصل لاتفاق سلام مع الحركتين، حيث أجابت نسبة 56% بأنها تتوقع التوصل قريبا لاتفاق للسلام، فيما أجابت نسبة 35% بأنها لا تتوقع التوصل لاتفاق سلام.
التوقع ضعيف أن تتوصل الحركة الشعبية بقيادة الحلو حركة تحرير السودان عبد الواحد إلى اتفاق سلام مع الحكومة قريبا.
أما بشأن مسألة فصل الدين عن الدولة التي ورد سؤال خاص بشأنها في الاستبيان، تبين أن أقلية هي التي ترى أهمية ذلك، حيث أجابت نسبة 45% بأن فصل الدين عن الدولة ضروري للسلام، فيما ذهبت أغلبية تبلغ 51% بأن لا علاقة لمسألة فصل الدين عن الدولة بعملية السلام.
نرى أنه عملية الفصل الدين عن الدولة تمثل حجر الزاوية في أي تغيير حقيقي في السودان.
وعن فرصة استئناف الحرب في حالة عدم التوصل لاتفاق سلام، تقول أغلبية واضحة بلغت نسبتها 57% من جملة عدد المشاركين في الاستبيان بأنها تعتقد باستئناف الحرب مرة أخرى حال فشلت الحكومة في عقد اتفاق سلام مع الحركات غير الموقعة حتى الآن.
احتمال عودة الحرب الأهلية في المنطقتين وفي جبل مرة هي احتمالات عالية جدا إن لم تتسع دائرة الحرب لتشمل مناطق أخرى.
كما طرحنا سؤال مفتوح كعادتنا في كل استبيان حول الأسباب التي تمنع الحكومة الانتقالية من الموافقة على مطالب حركتي عبد الواحد محمد أحمد النور وحركة عبد العزيز الحلو من أجل توقيع اتفاق سلام نهائي.
الأوساط بتقول إنه والله يا أحمد طالب الحركة الشعبية بعلمانية الدولة يصرار عليها، أيضا ظل هو حجر العثرة أمام عملية التفاوض بينها التفاوض في جوا بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، وعلى رأسك ما نعرف الحركة الشعبية اللي اتخذت مسار منفصل.
إذن إلى أولى محاور هذه الحلقة، هل من المتوقع تتوصل الحركة الشعبية بقيادة الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد إلى اتفاق سلام مع الحكومة قريبا؟ طرحنا هذا السؤال على مجموعة من المواطنين من مختلف الخلفيات، فكانت هذه الحصيلة من الآراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد الطريف يونس إبراهيم من مدينة ود مدني بوسط السودان. أرجو من القائمين على أمر التفاوض من الجانبين الحركتين والحكومة الانتقالية التركيز على مسألة الوصول إلى حلول ذكية ومبتكرة لملف السلام. فعلى الحكومة الانتقالية وحركة تحرير السودان والحركة الشعبية إظهار جانب الجدية، التركيز على تحقيق السلام والأمن والعدالة والرعاية الاجتماعية.
إن السلام القادم بانضمام الرفاق عبد العزيز الحلو وعبد الواحد لم ولن يكن شاملا على البتة إلا إذا انضم إليهما بقية الحركات التي هي على الأرض الآن، مثال حركة جيش تحرير السودان بقيادة دكتور الريح محمود جمع وآخرون دون إقصاء لأحد.
شاكر مختار الريح الأمين العام للتجمع الثقافي الإعلامي بولاية الجزيرة. أنا في اعتقادي أنه حتتم العملية أو يصلوا لاتفاق بتاع سلام قريب جدا جدا ما بين الغادة عبد العزيز آدم الحلو وعبد الواحد محمد نور. طالما الحكومة قصدت أنه تكفي الملف السلام وتصل لأرضية مشتركة ما بين الأطراف كانت حامل سلاح، بالتأكيد أنه حتصل لحلول مرضية جدا جدا ما بين المتخلفين من حملة السلاح. شكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، هلا حامد أحمد إعلامية وناشطة. التوقع ضعيف أن تتوصل الحركة الشعبية بقيادة الحلو حركة تحرير السودان عبد الواحد إلى اتفاق سلام مع الحكومة قريبا، لأن لهم مطالب وهي معلومة لكل الشعب السوداني، لهذا لا توقع أن تتوصل الحركة الشعبية بقيادة الحلو وحركة تحرير السودان عبد الواحد إلى اتفاق سلام مع الحكومة قريبا، ولكن نتمنى أن يتوصلوا لاتفاق شامل مع الحكومة في القريب العاجل. شكرا.
الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور طرح مبادرة تشاور أو الحوار السوداني السوداني داخل الأراضي السودانية، ففي تقديري إذا استجابت الحكومة السودانية إلى مطالبه، وبالتأكيد يتحدث عن مؤسسة، فلا غرابة في أن يكون هنالك سلام قريب مع عبد الواحد محمد أحمد النور. وكذلك السيدة عبد العزيز الملحلو أيضا له رؤية حول السلام تتجلى في مسألة العلمانية وفصل الدين عن مؤسسات الدولة، فمتى ما كان هنالك توافق لا أعتقد أن هنالك مستحيل في أن يكون هنالك سلام ما بينه وما بين الحكومة السودانية.
كنا مع آراء طائفة من المواطنين أبدوا رأيهم حول فرص التوصل لاتفاق سلام مع الحركات غير الموقعة حتى الآن على اتفاق السلام. المحور التالي يشكل العمود الفقري للخلاف بين الحكومة الانتقالية وحركة عبد الواحد والحلو، وهو مطلب فصل الدين عن الدولة. هل هو ضروري لتحقيق السلام؟ ضيوفنا على التوالي ياسر الناير رئيس تحرير الموقع الإلكتروني للحركة الشعبية، ومحمد عمر محمد الخير عضو شبكة المقاومة السلمية، نتابع معهما.
ياسر الناير رئيس تحرير الموقع الإلكتروني للحركة الشعبية. أرى أنه عملية فصل الدين على الدولة مطلب مهم في عملية السلام، باعتبارها مرتبطة بالمعايير المحددة في الدولة منذ سنة 1956 كمعايير للمواطنة وتحديد المواطنين وتمييزهم عن بعض. فهذه فرصة تاريخية للإجابة على سؤال المواطنة. فنحن نرى أنه عملية الفصل الدين عن الدولة تمثل حجر الزاوية في أي تغيير حقيقي في السودان من دون أي مزايدات. حصلت مواقف كثيرة جدا وعبرنا عنها في أكثر من مناسبة، إنه من خلال وضع الدين في الدولة وتأسيس الدولة الدينية جزء كبير جدا من المواطنين هيكونوا خارج دائرة المواطنة. لذلك الحركة الشعبية في أكثر من مناسبة وضحت أهمية فصل الدين عن الدولة لارتباطها بفتاوى تصدر تجاه مواطنين، بتمييز بين المواطنين في الوطن الواحد، وفي تفاصيل كثيرة جدا بتدخل عملية الدين كمحدد للهوية وللمواطن وللتمييز بين الأفراد في الوطن الواحد. لذلك ما لم نضع حد لعملية المعايير التي تميز بين المواطنين في الدولة الواحدة ستكون هنالك عقبة حقيقية في التغيير، ستكون هنالك مهمة عصية تجاه التغيير الجذري الذي ننشده. لذلك نرى في عملية الفصل الدين عن الدولة والعلمانية عملية ضرورية جدا في الانتقال السياسي بالنسبة لنا كسودانيين. زي ما ذكرت في بداية حديثي بالجواب على أسئلة كثيرة جدا هائرة، وما زلنا نحن في محطة إنه ده مواطن نميز على أساس لونه، على أساس إرقه، على أساس دينه وغيره من الحياة اللي بتميز بين المواطنين. تم استغلال الدين استغلال سيء جدا في الممارسة السياسية في السودان. حصلت ممارسات بشعة باسم الدين، انتهاكات جسيمة تم ارتكابها تاريخيا في جنوب السودان وجبل النوبة والنيل الأزرق ودارفور، كلها تمت باسم الدين. لذلك نرى بالضرورة وضع حد لهذا الاستغلال السيء للدين وفصل الدين عن الدولة، لأن الدولة إذا وضعنا فيها معايير ومحددات للمواطنة كده هنكون دخلنا في مسألة عدم عدالة بين أفراد الوطن الواحد. فحتى يحدث سلام حقيقي، سلام السلام الذي ننشده، السلام الذي يخاطب جذور المشكلة السودانية، السلام الذي يزيل الفوارق الاجتماعية والثقافية التي وضعتها النخب تاريخيا كمحددات للمواطنة، ما لم نجاوب على هذا السؤال من هو المواطن السوداني ونزيل كل المعايير التي تحدد المواطنة لن يحدث أي انتقال سياسي حقيقي، وسنظل في دوامة الحروبات والصراعات والنزاعات وغيرها من الأشياء التي تلعب دورا في تحقيق العدالة. كررت الحركة الشعبية مرارا وتكرارا أن الدولة السودانية ما لم تخاطب مسألة المواطن بصورة صريحة ولا تضع معايير بين مواطنيها، ذلك لن يقدم السودان للأمام.
تحية لراديو دبنجا، أنا محمد عمر محمد الخير، عضو شبكة المقاومة السلمية الشمس وعضو لجنة مقاومة الثورة الحارة 14. في حقيقة الأمر قضية فصل الدين عن الدولة لا تمثل إحدى أولويات أزمة الحكم في السودان في تقديري. الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح الحلو تصر على طرح العلمانية كقضية محورية، وهي في تقديري ليست كذلك. وفي تقديري هذا موقف يمثل هروب من المشكلة الرئيسية، وهي أزمة الحكم في السودان وإدارته بكل تنوعه الثقافي والعرقي والديني. ولدينا الوثيقة الدستورية تنص على نفس روح ومعاني العلمانية، وهي الفصل الأول كما جاءت في الحديث عن طبيعة الدولة، مذكور أن جمهورية السودان دولة مستغلة ذات سيادة ديمقراطية برلمانية تعددية لا مركزية، تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون أو النوع أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الانتماء الجهوي أو غيرها من الأسباب. هذا نص صريح يمثل روح العلمانية وروح فصل الدين عن الدولة. فبالتالي هذه ليست قضية، هذه ليست إلا خروب من الإشكاليات الرئيسية والبنيوية في شكل الحكم في السودان أو ممارسة أو الممارسة السياسية في السودان. وضعنا تجربة الحركة الشعبية لتحرير السودان عقب نفاشة وعقب وفاة الزعيم العظيم جون غرانغ، ورأينا نفس أزمات وتخبط النخبة التاريخية ونفس العقلية والذهنية المعاصرة، عفوا المقاصرة. أما عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان، فهو في تقديري هو الأقرب مخاطبة جذور أزمة الحكم في السودان وإشكالياتها. شكرا جزيلا.
ما زلتم متواصلون الاستماع لراديو دبنجا وبرنامج ملفات انتقالية. ننتقل لمحور آخر، وهو السيناريو المتوقع في حالة تعنت كل من الطرفين وعدم التوصل إلى اتفاق للسلام. هل يعني ذلك قيام الحرب مرة أخرى؟ ما هي الفرص الحقيقية للعودة لمربع الحرب؟ في محاولة للعثور على إجابة التقينا بالدكتور محمد جلال هاشم وأفادنا بهذه الإجابة.
بخصوص السؤال عن مدى احتمال معاودة حكومة الخرطوم لسيناريو الحرب مرة أخرى في حال عدم التوصل لاتفاق سلام، من الصعب التنبؤ بما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في الخرطوم. فهناك عدة تيارات متضاربة، وما يحفظ الوضع في الخرطوم هو شيء أشبه بما يعرف بتوازن الخوف، balance of fear. عدة أطراف متنازعة فيما بينها، ولكن يحفظ التوازن بينها الخوف المشترك وخوف كل مجموعة من الأخرى وكل فرد داخل مجموعة من الأفراد الآخرين. هذا هو ما يحفظ الوضع الآن في السودان. هذا جانب. من جانب الآخر، هناك قاعدة معروفة أن أي حكومة تسعى للسلام إذا عجزت عنه فلا يبقى لها من خيار غير الحرب. هذه قاعدة بالذات في مجال الحروب الأهلية والحالات التي تكون فيها المجموعات المسلحة التي تناضل وتحارب الحكومة بتكون فيها محتلة أراضي. فالتاريخ بيشير إلى أنه متى ما فشلت الحكومة في استرداد أراضيها عبر السلام فإنها تنزع إلى الحرب. وبالتالي ما بين هذين السيناريوهين، سيناريو غير معروف عما ستتمخض عنه الأوضاع في الخرطوم، والقاعدة العامة تبقى الأسئلة مشرعة كلها، وبالتالي بيصبح الميال مناسب لاتباع قاعدة أخرى ألا وهي قاعدة أسوأ الاحتمالات. وأسوأ الاحتمالات هنا أن تقوم الحكومة بشن حرب في حال عجزها عن تحقيق أي تقدم في السلام. وطبعا هنا الكلام كله مبني من وجهة نظر الحكومة، لكن الحقيقة الماثلة للعيان إنه الحكومة الحالية في الخرطوم لا تملك الإرادة لتحقيق السلام، وأنها تنقض العهود التي تمضيها. وليس أدل على ذلك من إفشال ممثل الحكومة للورشة التي عقدت، الورشة غير الرسمية التي عقدت في جوبا بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية، حيث اتفقت الورشة بكل أعضائها ولكن جاء عضو مجلس السيادة الفريق كباشي وناقض كل شيء في آخر جلسة. وبالتالي الحكومة تعلم بأنها لا تملك أي طرح للسلام ولا تملك أي عرض تقدمه للسلام. كل اتفاقيات السلام التي استمرت قامت على عرض قدمته الحكومة فقبلت به حركات الكفاح المسلحة، ولكن الوضع الآن هذه الحكومة لم تقدم عرض على طيلة العام والكم شهر اللي قعدت. في نفس الوقت كانت هناك مناوشات عسكرية واحتلال لمواقع تقع تحت سيطرة الجيش الشعبي في جبال النوبة، وده كله بيقود إلى أنه من باب أسوأ الاحتمالات أن يتوقع الناس أن تعود الحرب مرة أخرى. ده جانب، ده من حيث التنظير ومن حيث الواقع المعاش، أي من حيث الشكل والموضوع. هناك أيضا احتمال آخر هو أن العساكر إذا أرادوا أن يستمروا في الحكم فأنسب الأوضاع لاستمراريتهم في الحكم هو أن تكون هناك الدولة في حالة حرب. كل هذا يشير إلى أنه احتمال عودة الحرب الأهلية في المنطقتين وفي جبل مرة هي احتمالات عالية جدا إن لم تتسع دائرة الحرب لتشمل مناطق أخرى.
كان هذا الدكتور محمد جلال هاشم في إجابته على سؤال يتعلق بفرص استئناف الحرب في حالة عدم التوصل للاتفاق للسلام. وجهنا نفس السؤال للواثق تبيسا وكانت هذه هي الإجابة.
شكرا لأسرة راديو دبنجة المسموع الواسع الانتشار الذي يخاطب وجدان الشعب السوداني، لكل أهلنا في القرى، في الحلال، في الفرقان، في الكراكير، في الحواكير، في البوادي وفي كل وادي. وهذا الصوت الواسع الانتشار أيضا نحن عبركم نبث تحايانا لكل أهلنا في ربوع الوطن الحبيب بمختلف الثقافات واللغات واللهجات وأيضا المعتقدات في السودان واحد يسع الجميع على المحبة والتواصل. فيما يتعلق أيضا بسؤال أسرة البرنامج ملفات انتقالية، تحية لكم جميعا. فيما يتعلق بالسؤال هل يمكن أن تستأنف الحرب مرة أخرى، أنا لا أتوقع ذلك أن تستأنف الحرب مرة أخرى للدلائل الوردت من خلال ثورة ديسمبر المجيدة، الحرية والسلام والعدالة، وكانت هي مطالب الثورة المعروفة فيما يتعلق بالحريات الكاملة إن كان في التعبير أو في التعليق أو في التنقل أو في المعتقد. وسلام ليس هو السلام فقط السلام السياسي، وإنما السلام أيضا المجتمعي والسلام والتعايش السلمي ما بين الناس، مرورا بالعدالة التي نعتبر إنها تكون العدالة الاجتماعية، وهي أيضا حق من حقوق ثورة ديسمبر، ومن خلال أيضا الهتافات التي هتفوا بها الثوار. نلاحظ أيضا من خلال المليونيات وأيضا الوقفات الاحتياجية بعد ثورة ديسمبر والهتافات التي كانت من اعتصام القيادة العامة، هي أيضا تنادي بالسلام وتنادي أيضا بالتعايش وتنادي بالمحبة. أيضا هنالك مؤشر ثالث، الوعي الثوري الذي تحصل عليه الإنسان السوداني من خلال ثورة ديسمبر المجيدة، فيما يرى الناس إنه السلام هو مطلب ثوري ومطلب للجميع، وكل قيادات حركات الكفاح المسلح التي هي أيضا كانت جزء من هذه الثورة التراكمية أيضا رفعت هذا الشعار السلام، ورأينا حسن النوايا من خلال كل الحركات حتى التي وقعت سلام السودان بمنبر جوبا. الذين لا يريدون لهذا الوطن سلام هم الدولة العميقة متمثلة في تجيش المجتمعات التي أيضا هي لا تريد سلام لهذا السودان، ولا تريد أيضا أن يكون المواطن السوداني هو حر وطليق كما يكون. أيضا تابعنا خطاب دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء من خلال أيضا إعلان المبادئ الموقع في 3 سبتمبر بأديس أبابا عاصمة أثيوبيا. إعلان المبادئ ربما أيضا هو خاطب جذور المشكلة التي من خلالها إنه نرى السلام أن يكون سلام عادل وشامل يشمل الجميع ويناقش جذور الأزمة السودانية فيما يتعلق على مر العقود الماضية من 54 إلى 2018 بقيام ثورة ديسمبر المجيدة.
المحور الأخير في هذه الحلقة من ملفات انتقالية يدور حول الأسباب التي تمنع الحكومة من الموافقة على مطالب الحركات غير الموقعة. الإجابة في شكل تحليل من الدكتور معتصم إبراهيم مالك أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري.
في صياغة الإجابة على سؤال لماذا لم توافق الحكومة الانتقالية على مطالب حركتي عبد الواحد والحلو، بنجد أن المفاوضات المتعلقة بالسلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، بنجد أن الحكومة الانتقالية لم يتجاهلوا غياب هذين الفصلين عن اتفاق السلام، وبالتأكيد ده انعكاس لتأثيره الكبير على خارطة السلام. فعبد الواحد نور يتمتع بنفوذ واسع داخل عديد من مخيمات النازحين في دارفور، وأيضا عنده خيوط أو عنده قدرة على تحريك كل الخيوط ذات الصلة بتحركات الآلاف من المشردين داخليا، وعلاوة على سيطرة على مناطق عديدة في جبل مرة. فأما الحلو فهو الأخير، عنده سلطة عسكرية وقوات كبيرة في جنوب كردفان، وأيضا بيحظى كذلك بتقدير واسع لدى الأهالي في تلك المناطق. لكن نجد أن من الأسباب التي أو من السبب الرئيسي الذي جعل الحكومة لم توافق على مطالب تحديدا حركة الحلو هو تمسك حركة الحلو أو عبد العزيز الحلو بضرورة ضمان فصل الدين عن الدولة في التشريعات القانونية الرسمية للحكومة، وإلا منح منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق حق تقرير المصير. وده تقريبا في نظري هو سبب أو السبب الرئيس وراء عدم موافقة الحكومة الانتقالية على مطلب حركة عبد العزيز الحلو. بالنظر إلى موقع وأهمية حركة عبد العزيز الحلو، نجد أن الحكومة الانتقالية كانت حريصة على التفاوض مع عبد العزيز الحلو، وذلك بمكونيها العسكري. فسبق أن اجتمع أو التغى رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك، وأيضا كانت هناك مفاوضات أخيرة أيضا شهدتها جوبا، إلا أن هذه المفاوضات يعني وصل فيها الطرفان إلى طريق مسدود. هذا الخلاف حول قضية العلاقة بين الدول والدولة وحق تقرير المصير يعني يعتبر يعني نقطة حساسة، نقطة جوهرية لا بد من أن تكون للحكومة الانتقالية وجهة نظر مقبولة، وجهة نظر يعني توافقية ترضي بها قواعد بعض القواعد الشعبية اللي تعارض عملية فصل الدين عن الدولة، وفي نفس الوقت أيضا ترضي بها الحركات أو حركة عبد العزيز الحلو. حقيقة نجد أن هذه النقطة يعني ظلت مسار خلاف ما بين الحكومات المركزية ومجموعة من الحركات التي حملت السلاح وخرجت عن الحكومات المركزية. فحقيقة يشار إلى أنه قضية الإسلام السياسي اللي تم فرضها من النظام البائد بقوة السلاح، تعميق الهوة بين مكونات الشعب السوداني، بالإضافة لذلك ارتكاب مجموعة من الجرائم، جرائم الحرب والإبادة الجماعية. بالمقابل نجد أنه إذا كانت أيضا العلمانية في طريقة عشان تفرض بالسلاح على الشعب السوداني، سيكون مصيرها أيضا مصير الإسلام السياسي، وهو الفشل وعدم القبول. فأرى أنه إذا أردنا أن نحقق سلام عادل وشامل ونمضي بالفترة الانتقالية بسلام واستقرار، فعلى القوى السياسية أن تطرح برنامجها إن كانت يعني ألمانية أو غير ذلك، وتطرح الأمر لعامة الشعب السوداني. بالنظر إلى تقبل العلمانية وعدم تقبلها، فنجد أن الكثير من السودانيين عدد التيار الإسلامي بيتقبلوا العلمانية، رغم أنه الكثير منهم لا بيعرفونه، أنه ما عندهم على الأقل يعني معرفة دقيقة وعلمية بالعلمانية، لكن بيتقبلونها رفضا للتيار السابق واللي بيتزعموا التيار الإسلامي السابق، واللي وضع البلاد كما نعرف على حافة هاوية طوال 3 عقود ماضية. حقيقة يعني ظل السودان منذ استقلاله يبحث عن حل للجذور التاريخية المشكلة في مقدمتها الأمر المتعلق بالهوية والأحادية الإسلامية العربية، واللي بيرى أنها فرض على السودان دون أن يكون هناك إجماع حولها، وحيث ظلت الأنظمة المتعاقبة على السودان تفرض على الشعب قوانين دينية ووصفت في بعض الأحيان أنها عنصرية من أجل بسط الهوية أو بسط هوية الأنظمة الحاكمة والحفاظ على سلطتها، ليس إلا كما يشار إلى أنه القوانين دي ساهمت في وجود أجندة ما يسمى بالإسلام السياسي منذ العام 1983، وعندما فرض قوانين سبتمبر بقرار من الرئيس الراحل جعفر نميري والجبهة الإسلامية، نفس القوانين تم فرضها بعد انقلاب الجبهة الإسلامية في عام 89، ويرجح الكثير بأنها هي كانت وراء تمزيق السودان وأدت إلى انفصال الجنوب بعد يعني مجازر وتدمير استمر لمدة أكثر من 5 عقود. فامتد هذا الأمر يعني نفس الأجندة، أجندة الإسلام السياسي، وقادت إلى مجازر في دارفور، مع أنه إقليم دارفور يقطنه مسلمين. فحقيقة أختم حديثي بأنه تمسك الحركة الشعبية بالعلمانية يعني يظل حجر عسرة أمام تفاوض يعود إلى سلام دائم في السودان، ولكن أرى أن على الحكومة السودانية يجب أن تنظر إلى الأمر نظرة فيها يعني التزام بالقانون وفيها التزام بالتعددية التي يجب أن تحترم ويجب أن تصام من أجل أن يكون هناك سودان مستقر واستقرار دائم. شكرا جزيلا.
بحديث الدكتور معتصم إبراهيم مالك أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري، نصل لختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية. حتى لقاء جديد الأسبوع القادم، لكم تحياتي وتحيات زملائي الفريق العامل براديو دبنجا، وفي أمان الله. هنا راديو دبنجا.
أخ المواطن، أخت المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفخر يا وطني العزيز، يا أول وآخر.
يا زول خليك قاعد في البيت، الوبا كل يوم كل ساعة بيزيد، عانت أبيت باكر تندم وتقول يا ريت، وان حلفتك يا أخ بالذمة، أرفع يا أخوي زيد الهمة، قول لي في اليوم كم زول وعيد، قول يا الله زيل الغمة، نتوسل لك برسول الحق ونبي الأمة، يا هل سويت أم قلت خلاص كونك في البيت بكده وفيت، حتقول مليت ومركت في يوم شفت الشلة اللمة الحلوة في الحلة، يا زول جنيت عارفك مشتاق، بس هل عارف كم زول للوبا شلت وأديت، ساعد نفسك ساعدنا معاك، خليك في البيت أرسم لحن أكتب ما شئت وما حبيت.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، عن تبدي حياتك بحب وفاخر.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، أحتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 26 مارس من العام 2021. 22 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يومين، وإصابات في مجلس الوزراء وقيادات أحزاب وجامعات. انتقادات واسعة لمطالبة مدير شرطة الخرطوم لإعادة النظام العام، ومعاناة كبيرة للنساء في مناطق جبال النوبة. وقفة احتجاجية نسوية أمام النيابة العامة تنديدا بمقتل الطالبة السماح، واعتصام في الطويشة بولاية شمال دارفور بسبب تردي الخدمات. اتفاق على زيادة التوليد الكهربائي من البارجة التركية إلى 250 ميجاوات، وعودة مصفاة الجيل للعمل بعد توقف دام يومين. وزارة الصحة الاتحادية تدشن حملة التطعيم بلقاح كوفيد 19 بمستشفى علياء التخصصي ومستشفى السلاح الطبي بأم درمان، والوزارة توجه بتسريع عملية التطعيم. مدير شرطة الخرطوم ينفي وجود شبهة جنائية في وفاة الطالبة سماح الهادي، ويقول الإجراءات التي قامت بها الشرطة قانونية واحترافية. يصل الخرطوم الأحد المقبل المبعوث الأمريكي دونالد بوث، ويلتقي بالمسؤولين في الدولة لمناقشة ملف سد النهضة ودعم التحول الديمقراطي. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. ربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.